أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين وحجته على الخلق أجمعين عجل الله فرجه الشريف واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المؤمنين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. لا زال الكلام أيها الأعزاء في الفصل الثاني ما يتوقف صحته أو جوازه على غسل الجنابة، وتقدم خمس موارد اللي هي الصلاة والطواف والصوم ومس كتابة القرآن واللبث في المساجد، ووصلنا إلى النقطة السادسة من موارد توقف صحة هذا العمل أو جوازه على الغسل من الجنابة اللي هو قراءة آية السجدة. طبعا الملاحظة هنا أعزائي إنه قال قراءة آية السجدة مو سورة السجدة، السورة كإنما يصير بس آية السجدة اللي فيها السجود واجب هذا اللي ما يصير. واضح؟ زين، آية السجدة هي وين؟ قال من سور العزائم اللي سيأتي حكمها إن شاء الله تعالى في كتاب الصلاة وأحكام الاستماع إليها في صفحة 192. وسور العزائم هي ألف لام ميم سجدة، هاي الأولى، وسورة فصلت، وسورة النجم، وسورة العلق، بس مو كل السورة، بس آية اللي بيها وجوب السجود. واضح أعزائي؟ زين، أكو عندنا تتميم عندكم في الكتاب. أنا عندي صفحة 208 لقيتوها؟ روحوا لها لو سمحتم. أنا عندي صفحة 208، إذا عندكم صفحة أخرى بينوني تحت عنوان تتميم خال. اللي يلقاها كن يعني يتأكد من عده. هذا التتميم قال يجب السجود عند قراءة آياته الأربعة في السور الأربعة، سور العزائم، وهي ألف لام ميم تنزيل عند قوله تعالى وهم لا يستكبرون، الآية رقم 15، وحاء ميم فصلت عند قوله تعبدون، يعني الآية 37 من فصلت، وفي النجم والعلق في آخرهما، وكذا يجب على المستمع هسه إلى آخره. هذا الموارد اللي هو يجب فيها السجود. زين، اللي هو أيضا أكو بالتتميم بعد كلام، لأنه أكو آيات أخرى أعزائي مو واجب بيها السجود وإنما يستحب، بس هناك كان أكو تفصيل لعله ببعض النسخ، يعني صفحة 168، أنا نسختي صفحة 208. قال والأحوط استحبابا إلحاق تمام السورة بها حتى بعض البسملة. يعني حتى البسملة مال تلك السور يستحب أنه ما أجيبها إذا كنت أنا مجنب. طبعا هذا ما مسموح لي يقراها، أما إذا المجنب استمع إلى آية السجدة أعزائي، المجنب إذا استمع إلى آية السجدة يجب عليه السجود، هاي على رسنها ما لها علاقة. انت يا المجنب ما مسموح لك تقرأ آيات السجدة من سور العزائم، بس اذا استمعت يجب عليك ان تسجد. مسألة 179. هسا انتهينا من ذن الستة اللي يجب اجتنابه او لا يصح الا بالغسل. مسألة 179. لا فرق في حرمة دخول الجنب في المساجد بين المساجد المعمورة منها والخراب. مساجد خربة صايرة. بس ما يصير المجنب يدخل لها. عندنا بالعراق مثلا مسجد سامراء، هذا أبو الملوية شايفيه بسامراء، مدينة سامراء، مدينة العسكريين، مسجد لكن خراب ما حد يصلي لي. ما يصير يدخل. المساجد السبعة، المساجد السبعة بعضها خربة، بعض تلك المساجد السبعة أيضا ما يجوز الدخول فيه للمجنب. وين هن المساجد السبعة؟ المساجد السبعة أو المساجد الخمسة اللي هن بالمدينة المنورة. زين. طيب، قال وإن لم يصلي فيه أحد، حتى لو المسجد ما حد يصلي به، ولكن بشرط، بشرط بقاء العنوان عرفا بأنه يصدق أنه مسجد لكن مسجد خراب. وأما مع زوال العنوان، إذا زال العنوان صارت مجرد أرض عرصة، الأرض العرصة فلا تترتب عليه آثار المسجد. يصير إذا أنا مجنب أجي أوقف بهاي الأرض التي كانت مسجدا، بلا فرق في ذلك كله بين المساجد في الأراضي المفتوحة عنوة يعني بالقوة، وبين غيرها من الأراضي. الأراضي المفتوحة بالقوة مثل أرض العراق، مثل أرض بلاد فارس والشام ومصر، هاي فتحت عنوة قوة، بينما أكو بلدان فتحت سلما مثل المدينة ومثل البحرين وبعض أجزاء اليمن ومكة على قول، وهكذا. مسألة 180. طبعا الحسينيات أعزائي، الحسينية والموكب والمصلى والهيئة والتكية، كل هذن يصير للمجنب والحائض الدخول به، يختلف هذن أعزائي عن المسجد. المسجد العنوان الخاص. مسألة 180. ما يشك في كونه جزء من المسجد من صحنه وحجرته ومنارته وحيطانه ونحو ذلك، بحديقة المسجد نبات بحديقة وبمكتبة، ولم تكن هناك أمارة على جزئيته ولو كانت هي يد المسلمين عليه بعنوان المسجدية، يعني ما يصلون بهذا المكان. الناس عادة ما تصلي بالحديقة ولا تصلي بالمكتبة ولا تصلي بالمتحف أو المطبخ مال المسجد، فلا تجري عليه أحكام المسجد. المسجد هو الذي تقام به الجمعات والجماعات وهكذا. زين. مسألة 181. لا يجوز أن يستأجر الجنب لكنس المسجد. هاي حرمة تكليفية، ما يجوز لك، حرام عليك تأجر واحد مجنبي طبل المسجد يكنسه ونحوه. مو بس كنس المسجد، مثلا يبدل المصابيح، يقوم ببعض الخدمات كالصبغ والترميم في حال الجنابة، ما دام هو مجنب ما يصير أنا أأجره. بل الإجارة تكون فاسدة وضعيا. الإجارة تكون فاسدة ولا يستحق الأجرة المسماة. ولا يستحق الأجرة المسماة. وفي استحقاقه أجرة المثل. زين، إذا أجرنا، إحنا أجرنا المجنب للعمل المعين وقلنا الإجارة فاسدة وما يستحق الأجرة اللي إحنا متفقين عليها، الأجرة المسماة بالعقد، هل يستحق أجرة المثل أم لا؟ قال فيه إشكال، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك.
مورد إشكال.
يعني الأحوط وجوبا عدم استحقاق حتى أجرة المثل. نعم، يجوز استئجاره لذلك من غير تقييد بزمان الجنابة. أني أجر، قال أني مجنب، قلت له ما يهم، أجرتك إنه تكنسن المسجد بس مو هسه، مثلا بكرة، بكرة تكون أنت غسلت من الجنابة وتحضر، يصير؟ نعم يصير. فإجارة المجنب حال جنابته لأجل كنس المسجد دون تحديد الوقت يصح، ما عندنا به مشكلة. أما إذا أوجبت عليه أن يكنسه في حال جنابته، ذيك الساعة العقد هذا باق وما يستحق الأجرة. الأجرة أعزائي على قسمين، خاف أني ما شارحها، أجرة المثل والأجرة المسمات. الأجرة المسمات يعني مسميها، يعني متفقين عليها بالعقد، مثل قلت له بعتك هذا الكتاب بألف دينار، هاي ألف دينار أجرة قيمة الكتاب المسمى، مسمى وين سميناه؟ بالعقد، صرحنا به، يعني هاي سموها الأجرة المسمات. بينما أجرة المثل لا، مع عدم ذكر الأجرة أو عدم ذكر القيمة، نروح إلى أجرة المثل نشوف أمثال بيش. السعنة من استأجر من عندك بيت بالشهر دينار، هاي أجرة مسمات. إذا أجرت من عندك البيت وما حددنا الإجارة، شقد ننطيك يا بإجارة؟ قال انطوا على المتعارف. شنو أمثال هذا البيت بمستوى، بمثله حسب مستوى ادفع إجارة. فقد تكون الأجرة أجرة المثل أكثر أو أقل أو تساوي الأجرة المسمات في العقد. زين، قال المصنف أعتقد أنا هم هاي مسألة الأجرة، أجرة المجنب ذكرت في كتاب الإجارة في الجزء الثاني، فراجع. طيب، ذكرت في المسألة 466 الجزء الثاني صفحة 131 اللي هو جواز الإجارة لكنس المساجد. أرجو أنه توثقون مثل هذه المسائل. قال نعم، يجوز استئجاره لذلك من غير تقييد بزمان الجنابة فيستحق الأجرة حينئذ، وإن أتى بها حاله، حالها حال كونه مجنبا. هو مجنب، أنا أجرت، قلت له من تغتسل غسلة الجنابة ودكنسن المسجد، هذا راح دخل للمسجد وهو مجنب وكنس المسجد، هل يستحق الأجر؟ طبعا حرام عليه، ما يجوز للمجنب الدخول للمساجد، هذا مر علينا في الدرس السابق، المكث فيها والتواجد قلنا هذا ما يصير. لكن إذا كنس المسجد على هالحال هاي استحق. قال فيستحق الأجر حينئذ وإن أتى بها حالها، حال الجنابة. هذا إذا علم الأجير بجنابته، هذا يدري بنفسه مجنب. أما إذا لم يكن يعلم وكان جاهلا بها فيجوز استئجاره مطلقا بلا تحديد الوقت. وكذلك يجوز أيضا استئجار الصبي لكنس المساجد، وكذلك المجنون، والمجنون المجنب، لأن ذولا ما مكلفين أعزائي. الصبي والمجنون المجنب ذولا ما مكلفين، فيصير أنه إحنا نأجرهم لكنس المساجد. طيب، مسألة 182: إذا علم إجمالا جنابة أحد الشخصين وعلم الجنب منهما بجنابته، اثنين واحد من عندهم مجنب، يسموها شبهة علم إجمالي، شبهة محصورة، العلم الإجمالي والشبهة المحصورة، اثنين أشخاص زيد وعمر، واحد من عندهم مجنب، والمجنب يدرب نفسه. إذا علم إجمالا جنابة أحد الشخصين وعلم المجنب منهما بجنابته لا يجوز. زين، أنا هسه أدري بي أنه زيد هو المجنب، لا يجوز استئجارهما، لأنه طبعا علم إجمالي، ما دام علم إجمالي يجب أنه ترك الطرفين، لا يجوز استئجارهما معا لكنس المسجد، لأنه إذا أجرتهم اثنينهم لكنس المسجد وواحد من عندهم مجنب، يقينا راح يدخل المجنب للمسجد وكون أنا السبب فحرام عليه. ولا استئجار أحدهما لقراءة العزائم، استأجر واحد من عندهم يقرأ العزائم مع احتمال أن يكون هو مجنب، أو دخول المساجد أو نحو ذلك مما يحرم على الجنب. وهذا كله تقدم في المسألة 71 صفحة 55. زين. مسألة 183: مع الشك في الجنابة لا يحرم شيء من المحرمات المذكورة. إذا أنا متيقن من الجنابة ذن الأشياء حرام علي، حرام علي أدخل المسجد، حرام علي أقرأ آيات السجدة من سور العزائم، حرام علي أمس كتابة القرآن، أصوم، أصلي، أطوف إلى آخره، إذا أنا مجنب. هاي إذا علمت العلم إيش قد نسبته 100%. أما مع الشك في الجنابة فلا يحرم شيء من المحرمات الستة المذكورة لأصالة العدم. إذا أنا شاك فالأصل عدمه، الجنابة أمر حادث الأصل عدمه، إلا إذا كانت حالته السابقة هي الجنابة. كنت أدري أنه سابقا أنا مجنب وشكيت، أنا غسلت لو ما اغتسلت، خو هنا شو أسوي؟ لازم أستصحب، وفق قاعدة الاستصحاب أحكم على نفسي بأنه أنا مجنب، لأنه علم سابق وشك لاحق. هذا تمام الكلام بالفصل الثاني من فصول غسل الجنابة. ننتقل إلى الفصل الثالث: ما يكره للجنب. شنو الأشياء التي يكره للمجنب ارتكابها؟ قال: قد ذكر الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم مجموعة من الكراهات، من ضمنها أنه يكره للجنب الأكل والشرب إلا بعد أن يتوضأ، أو بعد غسل اليدين على الأقل، حتى ترتفع الكراهية، مو ترتفع الجنابة، ترتفع الكراهية بس، أو بعد غسل اليدين والتمضمض، أيضا يغسل إيديه ويتمضمض، وغسل الوجه حتى ترتفع الكراهية، وتزول مرتبة يعني جزء من الكراهة بغسل اليدين فقط. كأنما الجنابة مراتب، إذا أنا تمضمضت وغسلت إيدي وغسلت وجهي ارتفعت كراهة الجنابة، وإذا بس غسلت إيدي لا، في الساعة أعزائي يعتبر أنه جزء من الكراهة ارتفع وليس تمام الكراهة. أكو فرق بين تمام الكراهة وبعض الكراهة، إذا قسمناها على شكل مراتب راح تروح جزء بالمضمضة، جزء بغسل الوجه، جزء بغسل اليدين، وهكذا. زين. قال وتزول مرتبة من الكراهة بغسل اليدين فقط، ويكره أيضا قراءة ما زاد على سبع سور. هو شنو معنى الكراهة أحبائي؟ معناتها قلة الثواب. الكراهة معناتها قلة الثواب، يعني حصل ثواب قليل. يكره قراءة ما زاد على سبع آيات. بين قوسين خلوا هاي العبارة من غير العزائم، لأن حكمها تقدم بالصفحة السابقة، صفحة 58. بل الأحوط استحبابا عدم قراءة شيء من القرآن ما دام مجنبا، ولا حتى سبعة ولا وحدة ولا اثنين ولا أي آية. الأحوط استحبابا أن لا يقرأ ولا آية ما دام مجنبا. ويكره أيضا مس المصحف اللي هو القرآن، طبعا ما عدا الكتابة، هاي ما عدا الكتابة خلوها بين قوسين. إذا داس الغلاف والورق والنقشات والرسوم والمقدمة والفهرس كله يصير، اللي ما يصير هو كتابة القرآن. بعد ويكره أيضا النوم مجنبا، الإنسان مجنب ويقول أنام وأغتسل بعدين، لا مكروه. لا عشان يرفع هاي الكراهية إلا أن يتوضأ فترتفع الكراهية، أو على الأقل يتيمم بدل الغسل. فإذا تيمم أو توضأ بدل الغسل ترتفع الكراهية، مو يرتفع الحدث، الحدث ما يرتفع، الحدث باقي، اللي ترتفع ترتفع الكراهية. هذا تمام الكلام في الفصل الثاني والفصل الثالث. أما الفصل الرابع اللي هي واجبات غسل الجنابة فيأتي الكلام عنها إن شاء الله في درس لاحق. نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم يا كريم يا الله.